ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، آمين آمين. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الثاني مع فتنة العاطفة، وبالأخص الوالدين. فتنة العاطفة أو بسماع أهل العلم عبادة العاطفة، إزاي تتخذ العاطفة إلها من دون الله سبحانه وتعالى، زي إنسان يتخذ العاطفة إله من دون الله عز وجل. قالوا العاطفة بتتفاوت ما بين الوالدين، ما بين الأولاد، ما بين الزوجة، دول الثلاثة اللي معاهم العاطفة. ذكر الله عز وجل الوالدين ليه؟ لأن الأبناء على عقيدة الأباء، الأبناء على عقيدة الأباء، فاللي يستطيع يصدك عن العقيدة إنما هو الوالدان، إنما اللي هيصدك عن الأكل الحلال الزوجة والولد. يعني نساء السلف كان من عادتهن إن الواحدة منهن إذا خرج زوجها إلى العمل قالت أي زوج. شوف الفقه بقى، هو ده الفقه. طبعا المسألة موجودة الآن، يعني لا تخلو الأمة من خير، لكن الغالب الأعم لا، المسألة دي بقى مضرة وقلة. أي زوج، إننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. ليه؟ لأن الطاعم والمطعم في النار. إيه الدليل؟ إذا أكلت طعاما تبين لك أنه من حرام فإن الكمال إخراجه، الكمال إخراجه، فإن لم تستطع فالتوبة والاستغفار حتى ولو لم تكن تعلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان له غلام عبد، والغلام ده كان يتكهن في الجاهلية، كان شغال ساحر دجال كده في الجاهلية، جزاك الله خير شكرا. فكان في الزمن الأول لما يكون الإنسان عبيد أو غلمان يطلعوا يشتغلوا ويجيبوا طعام ويأكل، هو شريك كده. الآن أنا مثلا أشتغل أجير عند حد فيديني أجر، لا، العبد زمان كان يكون ملك لسيده، يشتري بالفلوس وعزكم الله يتعامل معاملة الأساس زي الدواب، فيقول له اطلع اشتغل وجبت أكل وانت جاي، فيصرف على البيت. زي ما يكون عندك سيارة وانت بتأجرها واحد بيشتغل عليها بالنص وبيجيب لك ربح وانت بتأكل منه، كان العبد كده. فخرج، كان أبو بكر من عادته إذا جاء هذا العبد بطعام سأله من أين وكيف، كان يكتبه كده، مش خلاص بقى أنا مالي هو يتحمل الاسم، لا، الطاعم اللي بيأكل والمطعم في النار الاثنين إذا أكل حراما. إذا كان الطاعم على علم، إذا كان الطاعم اللي بيأكل على علم يبقى في النار. لذلك المرأة إذا علمت أن زوجها يتعامل بالربا لا يجوز لها شرعا أن تأكل من طعام مطلقا، لأن ده حرام. حرام قول واحد، أنت لو رايح عند واحد وتعلم أنه بيتعامل بالحرام أو ماله في شبه ولا تأكل ولا تشرب ولا حتى الماء حتى لا يدخل جوفك حراما. فأبو بكر سأل، كان من عادته يسأل عبده كل ما يجي إيه عملت إيه، جاي من أين وكيف. في يوم انشغل مع ضيفان أو انشغل في أمر فأكل متسرعا، أكل من الأكل، فبعد أن انتهى سأل العبد وقد نسي من أين جئت بهذا الطعام، قال من حلوان تكهنت به في الجاهلية. أنا قال لي عملت الواحد خدمة كده في الجاهلية، الأزلام كده ضربتها له وقلت له يحصل لك كذا، أو بصيت له في النجوم وقلت له يحصل لك كذا. فقال أبو بكر أو كنت تحسن الكهانة، يعني أنت كنت الشغلانة دي أنت على علم بها؟ قال لا بل خدعته. فقام أبو بكر وضع أصبعه في فمه يجهد أن يتقيأ فأرهق نفسه، فقالوا مهلا إنك ما كنت تعلم أنت بتعمل كده ليه، ما كنتش أعلم. قال والله لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، لو هشت طلع بروحي أخرجتها. والزيادة اللي احنا نذكرها ديت فيها ضعف. قال كل لحم، لكن العلماء قبلوها يعني معناها صحيح، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى بها. انت او انت ابنك داخل البيت معاه ثلاث إقلام وانت جيب له قلمين، تقول له من اين هذا القلم الجزائر جبته منين، مش احسن ان جابه؟ حتى لو قال لك لقيته فين، تستقص وراء الولد حتى تعلمه على الحلال. والله يا إخوانا أقسم بالله، وهذه وقعت لي أنا مش حكيت. كان لي زميل دراسة في الابتدائي وكان أبوه بيشتغل في عمر فندي رحمه الله وعفى عنه، طبعا يجوز أن أنا أذكر لأن دي مش غيبة، عشان بس الناس اللي بتسمع ما تقولش إيه ده الشيخ بيختب حد، لا أنتم لا تعلمون. فهذا الزميل كان أبوه بيشتغل في عمر فندي، فكان أبوه ياخد الكياس من عمر فندي، عمر فندي كان لها كياس زمان كده حلوة. فنلاقي الولد جيب 200 شنطة 300 شنطة وربع ال 100 و 200 دول بشيلين، ودي ثمن بخس خالص. الولد ده الآن من أكبر لصوص المحافظة، بلطجي رسمي، وأمه ضاعت. لا أريد أن أنزه المسجد عن الكلام اللي أقوله، ركز. ولم ينجو من هذا الضرر إلا بنت واحدة، وكانت فسدت واتلمت على الولد فاسد، لولا أن الله تدارك برحمته. إن الولد الفاسد دي كان ابن أحد العلماء فاستدركها وأنبتها نبتا طيبا من جديد، فانتقبت والتزمت مع أنه ابنه ما عرفش من معها حاجة. السبب الأسرة دي تهدمت منين؟ من سرقة هذه الأكياس. ما الحرام تساهل فيه هذا الرجل عفى الله عنه، دمر بيته كاملا، زوجته ارتكبت الحرام، ابنه من أكبر البلطجية، بنته لولا أن الله تدارك برحمته لفسدت، وقد فسدت في بدء الأمر. فما تستهينش، تفتح درجك للرشوة على طول تروح بيتك يروح. لذلك رب العالمين قال إيه، خلي بعدي، شوف في القرآن لازم في مناسبات كده تربط الآب اللي بعده، ربنا قال إيه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت اكلت من اليتيم ده هم عشان تطعم العيال ده، ربنا بقول لك يا اخي انت غلطان، اذا كنت خايف على عيالك قل قولا سديدا بس، تقل الله وقل قولا سديدا، ولك تقول ما تطعمهمش اموال اليتامى ظلما ولا الضمر لما تكون شغال عند واحد في منطقة. أنا بس هديك أمثلة وأدخل لأنه هو مرتبط بالكلام بتاعنا اللي هي فتنة العاطفة. ما عاطفتك ناحية ابنك هي اللي خلتك لا تميز بين الحلال والحرام. إنك تلبي للست الطيبة زوجتك كل طلباتها خلتك لا تميز بين الحلال والحرام. عارف أنت لو في العمل يعني شغال عند واحد في مخزن ولا مصنع وفرطت أو استغفلته يعني ريحت لك شوية كده عشان صاحب المصنع مش شايفك، النصف ساعة دي مالها حرام صرف صرف طالما لم يأذن لك صاحب العمل فيها لأنه استقطع من وقتك. أنا عايز بديك أمثلة بسيطة خالص من حرام يدخل بيوتنا ونحن لا ندري. لو نيمت وكوعت كده باللغة العامة بتاعتنا كده في الشغل دون أن يأذن لك صاحب العمل فهذا المال هذا الوقت المال بتاعه محرم يجب عليك إخراجه ترده على صاحب العمل إلا أن يأذن لك. قس بقى على كده كتير فلن يصفو لك في بيتك إلا القليل من الحلال. لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ أم من حرام. تلاقي يقول لك إيه المرأة مش في ريحها عم الشيخ والبيت كله حريقة وتعالى ده أنا معمول لسحر ده أنا الناس صايبيني بالحسد. لا عم الشيخ أنت تطعم أولادك مالا فيه شبهة لأن الحلال مبارك السكينة والهدوء والهداية وراحة البال مع الحلال والشقاء والضنك والضلال مع الحرام. ربنا قال كده وقال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت مسألة ما تسألش بقى. فده فتنة العاطفة لما تكلم عن الأولاد والزوجة ده العدو ما تسمعش كلامه، لكن لما تكلم عن الوالدين قال بقى ده باب اعتقاد، هذا باب ايه اعتقاد. واتكلمنا عن بر الوالدين والفرق بين وصينا الانسان بوالديه احسانا وحسنا وعدم ذكر الكلام عشان نعيد الكلام تاني. خلينا بقى ندخل على الامر اللي احنا اقتطعناه من المره الماضيه. بسم الله فقه بر الوالدين بقى احنا قلنا ازاي هتتعامل مع الوالدين وإيه المسائل الدقيقة اللي احنا بنعملها فيها عقوق. وعودا على ما سبق قلنا إن الله عز وجل بدأ بالوصاة بالوالدين قبل النهي عن اتباعهما في الشرك لأن الأمر في الأساس هو الإحسان إليهما وأنك لا يجوز لك أن تفرط في حق الوالدين. فالوصاة هنا قلنا ليها بر الوالدين لأنه من أحب الأعمال إلى الله. وزي ما قلنا المرة دي مش هكرر بقى الكلام تاني، قلنا إن أحب الأعمال الله عز وجل العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويرفعك بيه ضريق جدا منه الصلاة على وقتها، اثنين بر الوالدين وقدم بر الوالدين على الجهاد. الأمر الثاني إن بر الوالدين بيزيد في المال والعمر، بيزيد في المال حقيقة والعمر. العلماء اختلفوا يا ترى زيادة العمر ده على وجه الحقيقة ولا على الوجه المعنوي. أنا عايز أقول لك لو على الوجه المعنوي أفضل. ليه؟ ما معنى زيادة العمر على الوجه المعنوي؟ إنك ببر والديك الله عز وجل يفتح عليك أعمالا ما كنت تصل إليها إلا بالبر، هذه الأعمال تساوي من الأعمار كذا وكذا. يعني لو أنت بريت الوالدة أو قبلت رجلها النهاردة مثلا يعني يفتح الله عليك عمل ما كنت تبلغه إلا في 10 سنين، يبقى اختصر لك 10 سنوات من العمر، وده اسمه بركة العمر. أنا أقول إن الزيادة المعنوية أفضل وأحب بكثير. بعضهم قال زيادة حسية وزيادة معنوية الاثنين مع بعض، وبعضهم قال زيادة معنوية بس وبعضهم قال زيادة حسية. أنا بقول لك أفضل هي الزيادة المعنوية. ومن الزيادات المعنوية أنه يغفر لك ذنوبا تأكل حسناتك المظالم بتاعت الناس. الدليل جاء رجل إن ابن عباس قد قتلا، جاي قاتل وابن عباس أصلا كان لا يرى للقاتل توبة. خلي بالك دي كان من فقه ابن عباس. فجلوا قاتل، إيه القاتل بقول له أنا خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني إياها فقتلته. قتلت أمها هل من توبة؟ قال ابن عباس أأحد من والديك حي؟ هي دي. قال لا.
قال اذهب فاعمل صالحا. أعطاه أحد تلاميذ ابن عباس بيقول له لماذا سألته عن حياة أحد والديه؟ خلي بالك ما قالش أبوك أمك مات، لا، أحد من والديك حي، أي هذا البر لا ينفع إلا حال الحياة اللي هو هيكفر ده. أحد من والديك حي، عشان كده بنقول حياة الوالدين مغنم، يا بخته إلا أبوهم عايشين، يا بخته أحدهما أو كلاهما. صحيح يا معاوية أو إياس بن معاوية بن قرة، إياس بن معاوية بن قرة أبو صحابي هو من التابعين، ماتت أمه فظل يندب وينتحب بصرخ ويعيط، فقيل له يا إياس أفي ذلك أنت؟ يعني أنت اللي تعمل العمل دي؟ قال لا تدرون لماذا أبكي، إنه باب من الجنة أغلق اليوم. هو فاهم عنده فطنة. فقال له ابن عباس لما سألوه عطاء لماذا سألته عن حياة أحد والديه، قال لا أعلم شيئا يكفر الذنب العظيم إلا بر الوالدين، إنك تروح تقعد تحت قدم أمك وأبيك. تخيل، لذلك هتسمع النهارده كلام هو من العقوق أنت تفعله وأنت لا تدري. أو الله. طيب زيادة العمر وزيادة الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. أنا عن نفسي لما بكون علي دين أو ضائقة والله لا أجد مثل قدم أمي، والله ولا أجد مثل يديها ودعائها، صلى الله يبارك في أعمار أمهات المسلمين وأبائهم. مجرد أن تدعو حتى يفتح الله. فإن من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليبر والديه وليصل رحمه. زي ما قلت لك الزيادة إنه قد يغفر لك ذنب يستأصل حسنة. القتل ده حق آدمي وحق إلهي، يعني في حقان، حق لله وحق للآدميين. اجتمع أهل العلم على أن حق الآدمي لا يسقط ولا حتى بالتوبة، يعني حتى لو تبت لا يسقط، إنما أمرك إلى الله، إما أن يتولى عنك وإما أن يقتص منك، وعلى حسب بقى لو حصلت لك الفضيحة في الدنيا بتكون الفضيحة في الآخرة، لأن الرجل ده مس. يعني مثلا لو نفترض الرجل زنى بامرأة ففضحت هذه المرأة، فبالتالي شهر بأبيها وبزوجها، كل دلهم قصاص يوم القيامة. إنما لو زنى بها سرا ولم يفضح وستره الله فإنه تحت أمر الله عز وجل مشيئته، فكما ستره في الدنيا يستره عن الناس يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فالحقوق الآدميين، أنا بقول لك كده ليه؟ لتعلم خطورة بر الوالدين ما تفرطش فيه. حقوق الآدميين مرجأة إلى قضاء الله، إما أن يقضي عنك وإما أن يقتص منك. ببر الوالدين يقضي الله عنك، يلا يا عم يتولى الله المظلمة بنفسه. أصل أنت تقول لي إيه الحسنات اللي أنت بتعملها؟ إحنا على المنبر بينا لك القصاص من أي حسنة، من أي الحسنات يكون القصاص؟ من الحسنة الخالصة. يعني إيه الحسنة الخالصة؟ يعني التي كتبت بعد جهد جهيد وعمل شديد، اللي هو إيه؟ أنت داخل الصلاة، الصلاة دي ما تصلي تتوضى وتأتي بأركانها وواجباتها وشروطها، خلاص أنت أسقطت الدين عنك، دين الصلاة. لكن الأجر بقى، النبي اللي قال عنه يخرج وما أخذ إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها وعشرها إلى آخره، ممكن يخرج لا يأخذ شيء. العشر ده أو السمن، الخلاصة الباقية بعد الغربلة، هي دي اللي منها، هي دي اللي منها القصاص، اللي يسموها ايه؟ الحسنة ايه؟ الخالص. طب ده انت اي عمل يصف لك منه حسنة؟ ايه؟ حتى قراءة القرآن، مسكت المصحف ده ما عقلت من القراءة هو الحسنة الخالص. ده كمان ايه؟ وما يكونش في غرياء ولا نفاق ولا شبه سهو ولا شبه غفلة، الله. ولذلك الحسن البصري، وكان الحسن البصري غير فطن، لما اختبأه رجل عمل ايه؟ أرسل إلي بطبق بتمر، والتمر دي كان زاد المدينة وزاد البصرة والعراق، فأرسل إليه طبق قبره وقال أهديتنا خلاصة حسناتك، جهدك الجهيد وعملك الشديد، حسب بقوله كده ولم نجد أن نكافئك إلا بهذا، والله لا تساوي الدنيا الآخرة. شو ممكن لو حتى يبتلك الدنيا كلها ما تساوي الحسنة اللي أخذتها منك يا مغفل، تعطيني أفضل ما عندك الذي لا يساوي المال، والله حسنة لله صافية خالصة متقبلة خير من الدنيا وما فيها. ثم انت تقول كده تختبني وتدهني على طبق من فضة حسنة لم أتعب فيها، ما دي انتقلت من ميزانك إلى ميزاني مباشرة. لما قيل لأحد السلف إن فلانا يختبك أو الناس يتكلمون في عرضك قال أهلا بحسنات لا تعب فيها ولا رياء، أهلا بهذه الحسنات. ولذلك في حديث معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا من حصائد ألسنتهم، وهيود الناس داهية إلا لسان ده قاعد يدش طول النهار وعمال بيوزع في الحسنات بتاعته يمنة ويسرى. بعض السلف الصالح أظن محمد بن منكدر إن لم أهم يعني يقول لو كان أحد أولى بحسناتي لاختبت أبواي. لو أنا هتصدق على حد أو هدي لحد حسناتي كده بمجان أختب أبو أمي، فهم أولى الناس بحسناتي. لما راح أختب واحد غريب يأخذ حسناتي ليأعز من مالي، وحد بيعمل كده في الدنيا؟ يبقى خطورة بر الوالدين وفضله العظيم إنه هو بيضمن لك بقاء الحسنة الخالصة وانتفاء السيئات الماحقة. يلا يا عم، يبقى ده بركة ولا مش بركة؟ بركة، زيادة في العمر وزيادة في الرزق، ده العمر المعنوي. تقعد جدين عشان تعمل حسنات خالصة، تقعد جدين عشان تكافئ سيئات ماحقة، جدين. واعلم أن بر الوالدين عظم أجره لانتفاء الرياء فيه، زي الصوم. انت هتراي مين ببرك ابيك وامك؟ ما تروح تبص رجل امك او رجل ابيك لما تبص رجل امك بتراي مين؟ حد شايفك. ولذلك بر الوالدين اثقل على النفوس، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يجي معانا دلوقتي اشياء يفعلها العباد من العقوق لانه ثقيل على النفس فيساوي الصوم. فانت اختارب انا قلت لك اهو ان من كان له ابوان على قيد الحياه لهذا في فوز عظيم، انما لابوه مماته يلا احسن الله عزاءه. ده ابن عباس قال كده بشكل احسن الله عزاءه. ايوه له اجر على بره بابيه، بس تكفير الذنب مرتبط بحياه الوالدين. زي ما قلت لك ابن عباس قال احد من والديك حي، لو ان الموت والحياه يستويان ما كانش قال له احد من والديك حي، كان قال له روح عند قبر ابيك وقبر امك سلم عليهما واستغفر لهما وخلاص. لكن قال له لا حي، لو في واحد لو ام حيه القتل ده انساه، روح اقعد عند رجليها بوس رجليها مرمغ وشك في التراب تحت قدمها واطيعها والله سيغفر لك. يا رجل جاء رجل صلى الله عليه وسلم هو احد الصحابه لكن اسمه رايح عن الان. فالمهم هذا الصحابي الجميل جاي النبي يقول يا رسول الله اني جئت اليك وجاهد في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره. جاله عن يمين فالتفت عن صلى الله، فجاء عن اليسار فالتفت عن صلى، فجاء قبل وجهه فقال ويحك. في كل مرة معذرة يقول له أمك حية؟ يقول نعم. يقول اذهب فالزم بره. في كل مرة يقول أنا عايز أجاهد معك أبتغي وجه الله ودرك، قال له أمك عايزة روح بر أمك. فلما جاله أكثر عليه قال ويحك الزم قدم أمك فثم الجنة هناك، روح لها بقى. أيضا من فوائد البر أنه من أسباب رضا الله عليك. تقول لنا بنسعى إلى رضا الله، أنتوا جايين حضرين درس عشان رضا الله، فما أنت عندك عمل من أسباب رضا الله عليك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. تعالوا بقى نشوف أمور نحن نفعلها هزلا هزار أو لا مبالاة هي من العقوق يأثم الإنسان عليها. أول هذه الأمور أن تنادي أبويك باسميهما. اتفق العلماء على منادات الأب باسمه ولو مزاحا إثم. إيه عقوب تقول له يا فلان هزار يعني مسكوك تقول له أبو حميد دي اللي تأدب. حتى قال بعض العلماء المعاصرين ولا تقول له يا عم الحاج فلان إنما تقول يا أبتي ده نص القرآن يا أبتي يا أبي يا أبا زي ما تقول يا بابا زي أي حاجة يا أبتي لا ينادى الوالد ولا تقول له يا عم الحاج ولا يا أبو فلان ولا يا أبو حميد ولا يا أبو مش عارف إيه سبب ده العبوة أبو جابل هذا إثم أول حاجة إحسان ندائهما تمام اثنين السلام عليهما كلما قابلتهما ولو قابلتهما في الدقيقة الواحدة عشر مرات مع الدعاء لهما. شوف أبو هريرة لما كان يدخل على أمه السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما ربيتيني صغيرة فهم مترد عليه وعليك السلام يا ابناه ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما بررتني كبيرة أدب يتولى القرآن مش القرآن قال كده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير الرجل بيدعي السلام عليكم ورحمة الله. أيضا من العقوق مجادلة الأب بغرض الغلبة أبوك بيتكلم في معلومة معلومة وغلط تغلط يا عم الحج ده عقوق ولا ينبغي لك أن تغلب أباك في حجته حتى ولو كان مخطئا ما تقولوش الصح كذب لا يجوز لا يجاب الوالد كإجابة أي أحد اسمع كده قال ابن الجوزي رحمه الله قال يزيد بن أبي حبيب إيجاب الحجة على الوالدين عقوق اللي تقول اسمع عم الحج بتكلم صح ده في أمر الدين ما بالك بقى في أمر الدنيا يا بابوك مثلا بيتكلم يقول احنا ايه هنصب البيت ده كذا ومش عارف ايه وانت شايف ان الامر غلط يابا كده غلط كلمه يابا كده غلط عقوق لا يجوز لك الزام ابويك الحجه. قيل لاحد السلف ايخاصم الرجل اباه ايخاصم الرجل امه ايخاصم الرجل والده يعني يتحج معهم ويناقش قال ولا مع نعليهما ولا حتى مع الحذاء يتخصم معاه فما لك بالوالدين. يبقى عدم مجادلة الأب ومغالبة بالحج. أنا أذكر أن والدي اتصل عليه في محاضرة والله هذا حدث اتصل عليه وأنا كنت في محاضرة في أحد البلدان فأنا ردت على التليفون استأذنت من الإخوة وردت عليه كانوا طلبة علم فهو قاعد في قاعدة فبقول لي اسمع يا رضا تنعم يا رضا قال لي سيدنا يوسف قاعد مع مرات العزيز جدين وقعد في الجب جدين وقعد في السجن جدين فقول له مش عارف قال لا قول قعد مع مرات العزيز جدين قلت له ما كنتش ماسك الساعة قعد جدين يا ما عرفش قعد جدين قال لي عشان تعرف ان انت جاهل وصوته طالع من التليفون والإخوة كنا ما تعرف سبب ضحك وقلت له علمني قال قعد مع مرات العزيز سبع ثواني وقعد في الجب سبعة أيام وقعد في السجن سبع سنين وتشكرين يا حاج على المعلومة الجديدة دي كده. إذا قلت له أنت أخطأت حتى لو بينه وبينه أو جادلته فقد ألزمته الحجة وإلزامه الحجة عقوق مع أن إحنا أصلا لنا أخطاء مع الولدين كثيرة جدا لأن إحنا أصلا ما تربناش سلوكيا هي دي المشكلة أن إحنا وإحنا كبار بنربي أنفسنا على البر شيئا فشيئا إنما الأصل أنك تغرس هذا في ولدك لازم تغرس فيه الكلام ده يعني مثلا إذا وجدك بتقبل يد أبيك سيقبل يدك وترغمه أن يقبل يد أبيك لازم المسألة دي ترجع تاني علشان يكون في قدوات بالنظر إنما هيشوفك بتعلي حسك على أبيك ترفع صوتك هيرفع صوته لأن أنت قدوة له. من العقوق أن تحد النظر إلى أبويك تخيل يا ده احنا كلنا عقيد إيه والله هات له واحد كده ما بعدش النظر تبقى بصر كده مش عاد قال لك مجرد بس انك تملأ عينك من ابيك عقوق وما لعب ده ما بقى ازاي قال العلماء اللي بقولوا كده يجلس معهم كما يجلس مع الملوك خافض الرأس خافض الجناح خائف في أعضائه بيرتعش. إحنا مش عارفين ترتعش، أسود مش هتحصل يعني مبالغة ديك، لكن على الأقل تبص في الأرض تحترم أباك. يبقى هو بيكلمك إلا أن يكون الوالد يحب أن تنظر إليه وأنت تكلمه، لأن أحيانا بعض الأباء لما تبص في الأرض إيه يظنك وتتجاهله يعني. ما بالك بقى باللي يكلم أباه ومسك التليفون، يا أبا ها سامعك يا حاج قول، لأن تعالى للأدب حاسة رب، لأن مثل هذا ليس أهم من أبيك. الله ناظر إليك. المشكلة يا أخواني إحنا مصورين في كل حاجة، يعني قعدت على المكتب دي مصورة وأنت كلام كده، قعدتكم أنتوا هنا مصورة، وربنا تعالى يعلم ما تكن بالصدور. يعني تخيل أنت وأنت قاعد في درس العلم وأنت الكلام ده قبل كده حتى في الخطبة، اللي هيجود في صدرك ربنا يعلمه. فعيب قوي لما تكون قاعد في درس علم، أنا ما بتكلمش على الدرس ده يعني، ده مثال يعني، أو قاعد في خطبة وفي صدرك شيء غير الله، دي كارثة. لأن الله ربنا قال كده في سورة النمل، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم تكن صدورهم، إيه اللي جواك وتعالى في الدرس يوم القيامة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا فيه كتاب مبين. هيجي يوم القيامة يقول لك تعالى أنت كنت في صدرك كذا، صدري هي حصلت حصلت، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ وحصل ما في الصدور، حصل. مش النبي اللي قال ربنا كده؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى أنت قاعد وعارف إنك شارد في إيه، مش عاجبك الكلام. طبعا يا جماعة شيل جمال يشوفونا في الفيديو، الناس هنا طيبين ومحترمين، بتكلم كلام عام، كلام عام ينفع كل الناس، لأن الدرس مرتفع على النت، فكلام عام. إنك أنت وأنت في وعظ كذلك مع أبيك بقى، وأنت قاعد مع أبيك تخيل اللي بيجول في صدرك هيحصله. أمال لما تعمل كده وتتصور منظرك إيه بقى قدام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا راجل منظرك إيه قدام أصحاب البر يوم القيامة؟ من العقوق أن يمشي أمام أبيه أو بين يديه أو يسبقه. تعال كده شوف، عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه خلفه، فلحقه أبو هريرة فقال من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال أبي، قال أخطأت الحق ولم توافق السنة. يا الله دي كلام صعب من أبو هريرة، أقوله تاني يمكن يقع في قلوبنا، اسمع. قال من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال أبي، قال أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي عن يمينه أو خلفه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه. مش اسمع الأدب دي، ما تمشيش قدام أبيك أمام أبيك، يمكن امشي عن يمينه أو من خلفه، ولا تجعل أحدا يدخل بينك وبين أبيك، ولا تأخذ عرقا نظر إليه أبوك. يبقى طبعا اللحمة محطوط وأبو هريرة يقول كده، معناه كده عرق اللحمة، بس اللحمة موجودة وعينك تجيب أحسن حتة وتقوم لقطها، تسبق يدك تسبق يدك عين أبيك. كان في أعرابي فقعد يتوجع على ابنته وعنده ولد، فبقولوا له تعمل بتبكي ليه وتعاط ليه؟ قال كان لي ابنة تنتقي من أطيب الطعام وتطعمني، شوف أحسن حتة في الأكل وتأكلهاش، فزوجتها وخلف الله علي كلبا ابنه يعني، فما نظرت عيني إلى لقمة أستسيغها إلا سبقت يده إليها وأكلها. واخد بالك يا كبير؟ ولا تأخذ عرقا نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه، ولا تنظر إلى أبيك شذرا، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنام حتى ينام. لكن طبعا الأمور دي لها حدود، يعني مثلا نفترض أن الوالد في شقة وأنا في شقة، يعني أطلع قاعد فوق بقى نطس آبا تنمت ولا لسه؟ لا ده يبقى ذل بقى. افترض أن أبوك مزاجه عالي والحاجة راضية عنه وهيسهر طول الليل، أنا أفضل بقى قاعد بقول عن شغل؟ لا، إنما هو يقصد إذا كنتما جالسان غرفة واحدة، أو في شقة واحدة، ما نمشي قبل ما ينام إلا ما يصرح لي ليه، لربما يحتاج إلى شيء فتكون عون أبيك. هو ده معنى الكلام. وما تقعد إنما ده، أنا أعرف ناس بتنتقي أفضل مكان في القعدة وتقعد. كنا عايزين نطول في الكلام بس طبعا مش هينفع بقى المرة الجاية نتكلم عن الولادين كده، طولت العملية يعني. فنختصر هذه المسائل، لكن عايزك تعرف بس أحوال السلف مع مير الولدين، دول القدوات. شوف كانوا بيعملوا إيه، يمكن نعمل زيهم. صلى على الحبيب. قال ابن عباس: ما من مؤمن له أبوان فيصبح ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح له بابين، إلا فتح له بابين من الجنة. الله. وقال أبو الليث السمرقندي: لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة عقوق الوالدين ولم يوص بهما لكان يعرف بالعقل أن خدمتهما واجبة. ليه؟ قالوا لأنهم أصحاب إحسان ورد الجميل من طباع العرب، أنك ترد الجميل إلى أبويك. قال هشام بن عروة: مكتوب في الحكمة ملعون من لعن أباه، ملعون من لعن أمه. يلعن إزاي؟ يشتم واحد يقول له الله يلعن، يقول يلعن أبك وأمك، فقد لعنت. قال بعض الصحابة: دي بقى مهمة أوي يا جماعة، دي بقى اللي أبوه ماتوا واللي على قيد الحياة برضه، ترك الدعاء للوالدين ولو في سجدة واحدة يضيق العيش على الولد. نقول تاني. قال بعض الصحابة: ترك الدعاء للوالدين ولو في سجدة واحدة يضيق العيش على الوالدين، على الولدين، على الولد، يضيق العيش. يبقى ضنك اللي انت فيه منين؟ من ترك الدعاء لأبويك. وقال كعب: إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب. كان محمد بن منكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمي: ضعي قدمك على خد محمد. كان محمد بن سيرين إذا اشترى لوالدته ثوبا اشترى ألين ما يجد. بالله عليكم، من اللي بيشتري لأمه أو أبيه ملابس؟ بالله اللي عايشين يعني، يعني انت اشتريت لابنك وزوجتك واشتريت لنفسك وابوك وامك. شوف شوف السلف ما كانوش بينسوا. طيب ابويا وامي ماتوا، اشتري لامي ازاي؟ البس امراه مسكينه في سن امي فكانما بس امي، صدق عنها هي انقطعت. لذلك اظن الحسن البصري يعني كان مات ابوه فتصدق ب10,000 درهم، كل عام يتصدق ب10,000 درهم عن أبيه. ثم ماتت أمه فتصدق ب10,000 درهم، بقوا 20. فقيل له: لما تتصدق بهذا؟ قالت: هذه كانت نفقة أبواي علي في الدنيا وإني أوجبتها إلى أن أموت عليهما في الآخرة. أنا كنت بصرف عليهم دول في الدنيا وهصرفهم عليهم هما في الآخرة. إيه رأيك بقى؟ ولذلك من البر أن تصنع الصدقة لأبيك ولو كان حيا، ولو كان حي. اللي كان بيطلع صدقة يعني، عجبني واحد أخي فاضل يعني، وهو كان بيتصدق بعض صدقات، والله قال لي: يا شيخ لو نبيت لأبويا وأمي فيها تمشي؟ أنا عيني رغرغت بالدموع، عارف لو مش في الشارع يجوز؟ هقول له يجوز، بس هو يجوز، بس لو مش في الشارع حتى لا ينقطع البر، والله فضله واسع. يعني لو ما عنديش دليل شرعي بيقول إن ده يجوز هقول له افعل، مش تعلق على الشرع، لا، الشرع اوصى بالوصى بالوالدين، بس هذا حتى لا ينقطع البر. انما والحمد لله في الشريعه يجوز ان تجمع ابويك معك في النيه في النفل، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في الاضحيه جمع نفسه واهل بيته، فيجوز. العلماء يقول يجوز تعدد النوايا لكن في النوافل مش في الصلوات، لا في الصدقه. وهناك عبادات لا ينفع فيها النيه واحده مخصصه بدليل. لكن شفت، كان محمد بن سيرين إذا اشترى لوالدة ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان العيد صبغ لها ثيابا. العيد بقى يجمل، فأنا عايزك تمشي بالمبدأ ده. أبوك كان بتجيب له قماشة وجلابية في العيد وداها لواحد مسكين، وخلي المسألة دي ماشية دايدا مش هتكلفك حاجة. كنت بيجيب له حاجة جميلة وجديدة، يبقى حاجة جميلة وجديدة للراجل يلبسها طول ما هو لابسها، وأبوك يكسى من حلل الجنة. يا عم ارفع أباك في الجنة وارفع أمك، ما تبقاش عاق، خلوهم يحسوا ان هم خلفوا ثمره وراهم، ما انت اثر الباقي لهم. وبعدين يا اخي البر شيء هين، يعني انت مش شرط تطلع الافات، 10 جنيه عن ابيك لو كل اسبوع كل شهر بس تبقى صدقة واردة ورد ثابت ماشي عن أمك على قد ما تستطيع وما تنساهمش من الدعاء إلى آخره. وقال سعيد بن عامر بات أخي عمر يصلي. سعيد بن عامر يقول أخوي عمر قاعد يصلي قيام الليل وبت أخمز قدم أمي بدلك لها رجليها هو بيصلي ولا عمل يدلك رجليها فوالله ما أحب أن ليلتي بليلتي. شو جاي مصلي قاعد يصلي طول الليل بقول أنا ليلتي أحسن من ليلته أنا قاعد أدعك رجل أمي طول الليل أدلك أغمز قدم أمي عشان رجلها تعبها. مش 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 واحد بيلبس أعزكم الله أبوه مريض بيلبسه البامبرز بالأربع خمس ثياب وبقول لعم الشيخ أنا بقرا فبروح أخلعه له فبسيبه فترة فأنا كده عليه ذنب أنا كشعر بدني بالسؤال. الشيخ القطان كان أبوه بيكره الملتحين وأنا حكيت له قبل كده فلما مرض كان يتغوط في يديه بيدي الحاجة في يديه أبوه لما شاف كده التحى بيحب أهل السنة البر مش أنت أرفان تغير لأبوك الحفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت أم منصور بن المعتمر فظة ست غليظة قوي لسانها شديد وده عالم عالم كبير وبيرده الناس. وكانت أم منصور بن المعتمر فظة غليظة عشان ما يجيش واحد يقول لي مم يا عمي ظلمة وابويا ظالم وبيزوني أهو شوف العالم هيعمل إيه. وكانت أم منصور بن المعتمر فظة غليظة عليه وكانت تقول له يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها ويقول أخاف النار يا أمي. تقول له ابن هبيرة عايزك في القضاء وانت تربط وبزعق له كده قدام الناس وهو حاطط لحيته على صدره يقول أخاف النار يا أمي مش قادر يرفع ده لوحده سيد رأس انت تعيد انت روينا مش عارف ايه احنا بتحملك بالعافية لا الناس دي كانت تعرف ربنا. كان الربيع بن خثيم يميط الأذى من الطريق هيدي بقى صدقه وشوف لو مش معاك فلوس يروح يشيل الحجاره من الطريق ويقول هذا لأبش وهذه الام هذه الاب وهذه الام مش عمال بينظف الطريق يقول ده عن ابي وده عن امي ده عن ابي وده عن امي. اياك ان تستقل صدقه عن ابيك وامك. اكتفي بهذا القدر للوصاد بالوالدين وان كان الكلام كثير لكن انتم متعجلي الوقت وان كنا في كنف الله ورحمته واحنا يعني نفترض هنموت فهنسأل ها ممكن يمشي الموت النهاردة يوم بتهضت ساعة ساعتين هم مضمونين انت يعرف ذكر الله عز وجل ومعية وبعدين اشهد الله ان هذا البيت من اكثر البيوت التي اشعر فيها بالسكينة والله تتنزل فيها الرحمات فهنيئا لكم بيت الله ولان يعني احسب ان شاء الله يعني والله حسيبكم انه فيه اخلاص يعني لولا ان فيه بعض القرعة الذين يخربون علينا نوايانا لكن يا الله المستعان ربنا يهدينا ويهديهم. فهذه الوصاة أول فتنة يا جماعة فتنة العاطفة تعمل إيه مع فتنة العاطفة تكون مع ربك لكن لا تعصي أبويك لا تعقهما وإذا كان دول الأبوين الكافرين فبالك بالأبوين المؤمنين أعظم حقا وأرفع درجة وزي ما قلت لك في بداية اللقاء بر الوالدين اللذين على قيد الحياة يكفران الذنب الماحق ويحفظان عليك الحسن الخالصة. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا واسترنا ولا تفضحنا أكرمنا ولا تهنا كلنا ولا تكن علينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.